بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 62 من مجالس شرح كتاب المقنع للموفق ابي محمد بن قدامة رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد غفيص، عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم الثلاثاء 24 من الشهر الثامن من عام 37 و400 للهجره في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام فصل: واذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان او دبرا عليه القضاء والكفاره، عامدا كان او ساهيا، وعنه لا كفاره عليه مع الاكراه والنسيان.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دورا فعليه القضاء والكفارة، عامدا كان أو ساهيا، وعليه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان. الجماع يفطر به الصائم بالإجماع، وإن جامع عامدا عالما فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. وأما إذا كان جماعه نسيانا ناسيا صومه فهذا هو الذي وقع فيه خلاف، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عامة أصحابه أن عليه القضاء والكفارة. والقول الثاني في المسألة أنه لا كفارة مع النسيان، وإنما عليه القضاء، ويجعلون الكفارة مختصة بمن كان عامدا وعالما، أما من كان ناسيا فإنه لا كفارة عليه، وإنما الكفارة على المتعمد، وأما الناسي فإنه لا كفارة عليه، على القول الثاني، وهو قول كثير من الفقهاء، قد اختاره طائفة من الحنابلة، وإن كان المشهور في مذهبهم على خلافه. وأما إذا كان عامدا فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. نعم.
ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر، وهل يلزمها مع عدمه على روايتين؟
ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر، أي إذا كانت مكرهة فإنها يبطل صومها ولو كانت مكرهة، ولو أكرهها زوجها على الجماع فإنه يبطل صوم المرأة. لكن هل يجب عليها كفارة؟ الراجح أن المرأة إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وأما إذا كانت مطاوعة مختارة فإن عليها الكفارة.
وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة.
وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فعليه القضاء ولا كفارة. وهذا أرجح، أن ما يغلب عليه الصائم في هذا ففيه القضاء في أمر الجماع، ففيه القضاء ولكن لا كفارة فيه. وثمة فرق بين الكفارة، فالكفارة هي تصاحب حال العمد، تصاحب حال العمد، وأما القضاء فلأن الصوم لم يقع مجزئا مع وجود الجماع فيه. وأنت تعلم أنهم قد اختلفوا في من أكل أو شرب ناسيا، وهذا الحديث واختلف في حكم هذه المسألة مع ورود الحديث الذي جاء في الصحيح في هذا كما سبق. أما الجماع فهو مختلف عن النسيان في الأكل والشرب، مختلف لأن الإنسان ينسى في صيامه الأكل والشرب، بمعنى أن يأكل ويشرب نسيانا، لكن الجماع ليس مظنة لهذا المتة. ولذلك القول بأنه عليه القضاء مطلقا، كل من جامع فعليه القضاء على أي حال كان، هذا متجه، حتى المكرهة أي الزوجة المكرهة عليها القضاء ويفسد صومها، لكن الكفارة لا تجب على المكره ولا تجب وتجب على العامد، وأما الناسي وأما الناسي ففيه خلاف مشهور. فإذن صارت المسألة من جهة القضاء والكفارة أن القضاء يجب إيش؟ يجب مطلقا في سائر الأحوال في حال العامد والناسي والمكره، وأما الكفارة فتجب على العامد جزما كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الأعرابي لأنه كان عامدا مختارا، وأما المكره فلا كفارة عليه كالمرأة يكرهها زوجها فلا كفارة عليها. وأما من بينهما لأن الشريعة مراعاتها لحال الإكراه أقوى من مراعاتها لحال النسيان في كثير من ترتيب الأحكام، وإن كان النسيان من العذر لكنه ليس بدرجة النسيان ليس بدرجة الإكراه. ولذلك في الناس عليه كفارة أو لا كفارة عليه فيه خلاف مشهور. نعم.
وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان.
نعم، أما الإكراه فبين وأما النسيان ففيه خلاف مشهور. نعم.
وإن جامع دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهان.
نعم، ولا كفارة إلا مع الجماع، وأما ما دون ذلك فلا كفارة فيه لكن يفطر به الصائم ويحرم عليه ويجب عليه التوبة إلى آخره وعليه القضاء. نعم.
وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة.
وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته، لأن المشهور من المذهب أنه إذا شهد برؤية الهلال فردت شهادته يلزم إذا رأى الهلال فشهد برؤيته فردت شهادته. المشهور من المذهب عند المتأخرين أنه يلزمه الصوم، فتفريعا على قولهم يلزمه الصوم قالوا لو جامع في هذا اليوم الذي لزمه عليه القضاء والكفارة، والرواية الثانية ليس عليه كفارة، ليس عليه الكفارة. وعلى القول بأن الصوم يوم يصوم الناس بمعنى على القول بأنه لا يصوم إلا تبعا لجملة المسلمين وجماعة المسلمين وإمام المسلمين فلا ترد المسألة.
وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل تلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين؟
نعم، إن جامع في يومين، قولهم إن جامع في يومين معناه إن جامع في يوم واحد مرتين أي في اليوم الواحد فعل الجماع مرتين فكفارة واحدة، وأما إن جامع في يومين ولم يكفر فهل تجزئه كفارة واحدة أم لكل يوم كفارته؟ الراجح أن لكل يوم كفارة لأن كل يوم يختص بحكمه. نعم.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فتصير الصور ثلاثا، أن يجامع في يومين فلكل يوم كفارته، وأن يجامع في يوم واحد ثم لا يكفر إلا بعد انتهاء اليوم فكفارة واحدة، وأن يجامع في ابتداء اليوم فيكفر كأنه اعتق عبدا في حال وجود العبيد في ذلك الزمان ثم يعود إلى الجماع في أثناء اليوم فيقول يلزمه كفارة ثانية. والأظهر أن الكفارة تختص باليوم الواحد، أن الكفارة تختص باليوم الواحد. نعم.
وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع.
وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع. نعم. ولو جامع
وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر لم تسقط عنه.
ولو جامع ثم سافر أو مرض فساغ له الفطر لم تسقط عنه الكفارة، لأن العبرة بفعله حال بفطره بالجماع وبأتي وبإجال الجماع حال صومه. نعم.
وإن والصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه.
وإن والصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه لأنه يسوغ له قطع الصيام في السفر، وعنه عليه كفارة وهو مرجوح، والراجح أنه لا كفارة عليه. نعم.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. بمعنى أن الأكل والشرب أو غير ذلك لا تجب فيه كفارة، إنما الكفارة في الجماع، ولذلك حكمها مختلف عن حكم الأكل والشرب. ولذلك قيل من نسي وهو صائم في الأكل والشرب فحكمه يختلف عن من ادعى نسيانا في الجماع. نعم.
والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
الكفارة جاءت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن عربية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت؟ قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان نارا، فقال له النبي أتعتق رقبة؟ فلم يجد، ليس عنده قدرة على ذلك. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تطعم 60 مسكينا. فبان للنبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الأعرابي، وصارت حاله هي دليل هذه المسألة، أو من أخص دليل هذه المسألة. فهذا الأعرابي ليس عنده ما يطعم، فأتي النبي بتمر بعرق فيه تمر وهو المكتل، فقال تصدق بهذا. فقال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله على أفقر منا، فوالله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر إليه منا. فقال اذهب فأطعمه أهلك. بان بهذا الحديث صفة الكفارة، وظاهر الحديث أنها مرتبة وليست تخييرا، لأن الكفارات قد تقع على الترتيب وقد تقع على إيش؟ على التخير. فبان في ظاهر الحديث أنها مرتبة، وهذا الذي عليه الجمهور وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن كفارة الجماع مرتبة وليست تخيرا. نعم.
فإن لم يجد سقطت عنه، وعنه لا تسقط، وعنه أن الكفارة على التخير، فبأيها كفارة
سقطت؟ فإن لم يجد سقطت عنه ولا تبقى دينا في ذمته، والرواية الثانية أنها تكون دينا في الذمة، وهذا هو الأظهر أنه متى ما قدر عليها فعلها. فالذي جامع في رمضان وهو فقير ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ثم أصابه غنى بعد ذلك، فهل يلزمه أن يؤدي الكفارة إذا أصاب الغنى أو نقول سقطت عنها؟ الراجح أنها تبقى دينا في ذمته، ويجب عليه أن يؤديه ذلك حال غناه. نعم.
باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء.
باب ما يكره للصائم ويستحب له وحكم القضاء. نعم.
يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه أو يبتلع المخالمة، وهل يخطئ بهما على وجهين؟
نعم، هذه أمور مستقدرة في أصلها، وإذا فعل الصائم ذلك بلع نخامة فهل يفطر بها؟ على وجهين في مذهب الإمام أحمد، وهما قولان للفقهاء، ولذلك يتقي الصائم ذلك. نعم. ويكره
ذوق الطعام وإن وجد طعمه في حلقه أفضل.
نعم، ويكره ذوق الطعام، قيده بعض الفقهاء بغير حاجة، لأنه قد يحتاج إليه في تبين حال الطعام، إما لكونه بائعا له أو لكونه يعمله لأهله كالمرأة تعمل الطعام في بيتها أو ما إلى ذلك. نعم.
ويكره مطب العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء، ولا يجوز مطب ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه، ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر.
نعم، متى ما وجد في حلقه أفطر. نعم.
وتكره القبلة إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى روايتين.
نعم، وهذا متجه. نعم.
ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم، فإن شتم استحب أن يقول إني صائم.
نعم، فإن شتم استحب أن يقول إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم. وهل يقول ذلك في الفرض والنفل؟ أما في رمضان فنعم، وأما في النفل فهذا بحسب الحال، والله تعالى أعلم. نعم.
فصل. ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء، وأن يقول عند الفطر اللهم لك صمت وعلى اسمك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.
نعم، تعجيل الفطر هذا مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين وجاء من رواية غيره. فيستحب تعجيل الفطر، وهذا الذي عليه عامة وجماهير أهل العلم وسواد أهل العلم، وتأخير السحور. لكن هذا التعجيل هو التعجيل الذي يتحقق به غروب الشمس، تحقق به غروب الشمس، ومثله التأخير، ومثله تأخير السحور، وهو التأخير الذي لا يدخله في الشك في دخول النهار، بل لا بد أن يصيب في سحوره ليلا، لا بد أن يقع السحور ليلا، أي أكله لطعام السحور أن يقع ليلا، فيؤخر ذلك إلى ما لا يدخله في الشك في دخول النهار. والحكم كما تعرف وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، كما في كتاب الله، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الناس بعضهم يقول الأذان، الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والأصل انضباطه، لكن قد يقع التقصير في هذا الانضباط، بمعنى أن بعض المؤذنين قد يتقدم وقد إيش وقد يتأخر. فإذا كان المؤذن منضبطا، وهو الواجب على المؤذن ولا سيما في رمضان أن يراعي الانضباط، الواجب على المؤذن في رمضان أن يراعي الانضباط، لأن الناس يصومون بسماع صوت الأذان، والأذان وشعيرة من شعائر المسلمين الظاهرة، يقتدى بالمؤذن فهو أمين على أذانه. نعم.
ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب.
ويستحب التتابع في القضاء ولا يجب. استحب التتابع أي أنه إذا قضى رمضان قضاه متتابعا، لكنه لا يجب، ويكون ذلك إلى رمضان الآخر. نعم.
فصل. ولا يجوز تأخير قضاء رمضان.
مما يذكر في مسألة المستحب والمكروه للصائم السواك، والراجح في السواك أنه مستحب مطلقا للصائم، أما قبل الزوال فهذا بين الاستحباب، وأما ما بعد الزوال فمحل خلاف، والراجح أن السواك مطلقا باق، أن السواك باق على مشروعيته، وإخراج حال الصوم منه بعد الزوال لم يثبت به دليل. فلما جاءت الأدلة في مشروعية الصيام، وهي متواترة في مشروعية الصيام، في عفوا في مشروعية السواك، فإن إخراج ما بعد الزوال إخراج ذلك يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل يقضي بخروج ما بعد الزوال من هذا الاستحباب. وأما بعض التعاليل التي ذكرها متأخر الفقهاء من أنه يزيل رائحة يحبها الله إلى آخره، فهذا فيه تكلف لو قدر صحته فضلا عن عدم صحته، ولكنه تكلف في أمر لا يعلل بمثل ذلك. نعم.
فصل. ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل
فعليه القضاء وإطعام. يعني كان ينبغي أن لا يصل النظر إلى هذا، أي النظر الفقهي إلى مثل هذا التعليل، لكن البعض رحمه الله يجتهد، ولا هذا بين الغرابة. نعم. قال ولا
يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه القضاء وإطعام المسكين.
نعم، أي أنه إن أخره فعليه القضاء والكفارة إن أخره إلى رمضان، إلى ما بعد رمضان، لأنه إذا جاء رمضان الثاني اشتغل بصيام رمضان، فإن قضى قبل رمضان فعليه القضاء فقط، وهذا الواجب عليه كالمريض والمسافر. وأما إذا أخره إلى ما بعد رمضان فهذا عليه القضاء وعليه الكفارة إن كان تأخيره بغير عذر. نعم. أما إن كان بعذر فإنه لا كفارة عليه. نعم.
وإن أخره لعذر فلا شيء عليه وإن مات.
وإن أخره لعذر فلا شيء عليه وإن مات. نعم.
وإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان الآخر أطعم عنه لكل يوم مسكين، وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان على وجهه.
وإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم ويطعم مسكين ويطعم مسكين. وأما إن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهنا قولان للفقهاء هما وجهان في مذهب الإمام أحمد. وجاء في حديث عائشة في الصحيحين الحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا حديث متفق عليه من حديث عائشة، ولكن ثمة خلاف في المقصود بهذا الصيام الذي عليه، أهو صوم الفرض أم صوم النذر، أهو صوم الفرض أم صوم النذر. وفي بعض نصوص الإمام أحمد إن ذلك في النذر خاصة. نعم.
ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فعله عنه وليه وإن كانت عليه.
ولذلك قالوا في صوم رمضان قالوا ولا شيء عليه، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لكن في صوم النذر قالوا عليه صام عنه وليه، وحملوا حديث عائشة من مات عليه صيامه صام عنه وليه، حملوا على ذلك. نعم.
وإن كانت عليه صلاة مندورة بعد روايتين.
وإن كانت عليه صلاة مندورة فهل تكون كالصيام أم ليس كذلك على روايتين عن الإمام أحمد؟ وكما تعلم أن النذر في الأصل لا يشرع بل يكره ابتداءه، وكما جاء في حديث ابن عمر النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فليس الله جل وعلا يتقرب إليه ابتداء بالنذر، هذا ليس من الأمر الذي شرعه الله لعباده، لكن لو فعله المكلف فلم يبدأ بما هو الأصل في التشريع، ولكن يجب عليه وفاء نذره، ووفاء النذر عبادة مشروعة بل واجبة، وأهلها محمودون بوفائهم كما وصف الله أولئك بقولهم يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر عبادة مشروعة واجبة، لكن ابتداء النذر لم تشرعه الشريعة، لأن الشريعة جاءت برفع الحرج، والله سبحانه وتعالى جعل الدين يسرا، وحتى تكون العبادة انقيادا واستجابة وليس إيش وليس بباعث بمثل هذه الطرق، وإنما التشريع جاء على الانقياد، حتى في الواجبات فهي انقياد، حتى في الواجبات فهي انقياد من العبد لربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال باب صوم التطوع.
قال باب صوم التطوع وأفضله، وصوم التطوع يقصد به ما ليس فرضا وهو ما يقابل رمضان في الأصل، وقد يكون فوق ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وأفضله
وأفضله صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم، هذا جاء في الصحيحين أفضل الصيام صيام داود وأفضل الصلاة صلاة داود. صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا أفضل الصيام، وبه يغلق صيام الأبد وسرد الصوم، فإن صيام الأبد ليس مشروعا، لا صام من صام الأبد كما جاء في الصحيح، وكذلك سرد الصيام الذي يشبه صيام الأبد، سرد الصيام الذي يتخلله فطر اليسير، هذا أيضا ليس مشروعا، ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغني أنك تصوم ولا تفطر، وعبد الله بن عمرو لم يصوم الأبد في تلك الحال، وإنما كان يسرد الصوم سردا ويتخلله يسير من الفطر، فهذه الحال لم يستحبها النبي عليه الصلاة والسلام له، بل نهاه عن ذلك وجعل له من الأحوال التي خيره بها عليه الصلاة والسلام وهي تشريع للأمة، ولكن يكون غاية ذلك هو صيام داود أنه يصوم يوما ويفطر يوما. وكل عبادة شرعت فهي مقيدة بألا يقع بتلك العبادة تعطيل مصالح شرعية أو مصالح واجبة، فلو كان بعض الناس يعمل عملا واجبا وصومه يجعله مقصرا في فعله الواجب فهذا لا يكون فعله على الوجه المناسب بهذه الحال، ولكن هذا المعنى أيضا لا تغلق العبادات ببعض هذه الكلمات التي تكون في أحوال تلاقي محلا مناسبا وفي بعض الأحوال تكون تكلفا من القول. ليس صحيحا أن الصوم لا بد أن يعطل صاحبه الذي هو الصائم عملا، هذا ليس لازما، ولذلك عمل الصحابة وغزوا وسافروا وهم صيام، لكن من تحقق في حاله شيء من التعطيل لما وجب عليه تعلق الحكم به. أما ابتداء قال لا يصام، البعض حين يقول لا يصوم الإنسان وهو موظف لأنه سيقصر ولا بد، هذا ليس شرطا، هذا إيش؟ ليس شرطا، لكن إن كان يصوم ثم يقصر فيما وجب عليه التقصير الذي يعتبر في الحقيقة وفي الحال تقصيرا، بمعنى ينضبط لا يكون تكلفا هذا التقصير، هذا هو الذي يتعلق به التوجيه. وفي الجملة الصيام من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل فيه المشروعية إلا في الأزمنة أو الأيام التي نهى الشارع عن صومها وعليه، فحيث لم يرد دليل ينهى عن صيام يوم أو شهر بعينه فالأصل في هذا اليوم أو الشهر هو مشروعية الصيام. أما الأشهر فلم يأتي دليل ينهى عن شهر بعينه، ولكن ورد في بعض الأيام كيومي العيدين، فيوم العيدين ينهى عن صيامهم، عيد الأضحى وعيد الفطر. وثمة أيام فيها بعض الخلاف لأهل العلم كصيام يوم السبت هل يدخل في النهي أو لا، كما جاء في حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي نهى عن صيام يوم السبت، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم.
ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس.
أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن هذا ثابت في الصحيح وغيره، وأما جعلها ما تسمى أيام البيض فهذا وردت به بعض الأدلة في السنن، وتكلم بعض أهل الحديث في إعلان هذه المعينة بأيام البيض، وعليه كنتيجة فقهية وعلمية، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا ثابت بسنة محفوظة، وأما جعل ذلك في أيام البيض فهذا ورد به رواية، فمن فعله لا ينبغي كثرة التشويش عليه، لأن بعض الناس إذا أعل الحديث ورجح بعبارة أدق القول بإعلال الحديث بتسمية أيام البيض راح يقول بأن هذا الفعل لا دليل عليه أو ليس مشروعا، وما هكذا تورد الإبل كما يقال، ما هكذا تورد المسائل، بمعنى ثمة فرق بين مسألة لا دليل عليها بمعنى أنه الحديث إما أن يكون حديثا متروكا فهذه ينبه إلى مثلها، وأما حديث يصححه قوم ويضعفه آخرون وحاله مترددة وأصله محفوظ من جهة الفعل، فهذه لو اتقى هذا التخصيص بعض الناس لأنه لم يرجع الحديث أو لم يفعل هذا التخصيص لأنه لم يرجع ورود ثبوت الحديث لا يصح له أن يجعل هذا الاجتهاد العالم عنده سنة وشريعة للمسلمين، وهذا مهم، بعض الناس يحول اجتهاده أو اجتهاده من حيث لا يشعر إلى شيء لازم لابد أن يعمل به، فما كان خلاف اجتهاده ينهى عنه وما يوافق اجتهاده يأمر به، وهذا قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة، لا بد أن توزن المسائل بقدرها، فمسألة فيها روايات محفوظة عند طائفة وفيها آثار وفيها عمل سلف وما إلى ذلك وفيها مذهب الجمهور أحيانا كصيام أيام البيض استحبها كثير من أئمة الفقه والحديث، فهذه من الأعمال التي لا يضايق الناس بها ولا يصح ذلك البتة، ومن لم يترجح له هذا التعيين فصار ثلاثة أيام مطلقا فهذا أيضا وقع على أصل محفوظ. نعم.
وصوم الاثنين
والخميس. وصوم الاثنين والخميس يشرع صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سئل عن يوم الاثنين قال فيه ولد وفيه أنزل عليه، وصام النبي يوم الاثنين، وكذلك حفظ عنه عليه الصلاة والسلام صيام الخميس، وجاء في السنن إن الأعمال تعرض على الله كما في سنن أبي داود وغيره، إن الأعمال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعمال تعرض على الله في يوم الاثنين والخميس، فهو عمل مشروع في هذين اليومين. نعم.
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
جاء بحديث أبي يوم من صام رمضان رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم وغيره. والجمهور على استحباب ذلك أن يصوم رمضان أو أن يصوم بعد صيامه لرمضان أن يتبعه ستة من شوال، وهذه الست إن وقعت بعد يوم العيد ابتدأ بعد يوم العيد أو فرقها في شوال أو جعلها في آخر شوال أو وسطه، كل ذلك داخل في حديث أبي أيوب إنه أتبعها ستا من شوال، وهو اقتضاء اللغة من جهة ورود الحديث. وأما حمله على أن الفضل متعلق بالتتابع وهي أن تلي يوم العيد ولا بد، فهذا ليس صحيحا ولا تقتضيه اللغة، ولم يمض به عمل السلف، ولم يمض به عمل السلف، يعني ليس هو المشهور عندهم، بل كان فعلهم متنوعا. ولذلك لما أنكر الإمام مالك رحمه الله مسألة الست من شوال كما في موطئه حمله طائفة من أصحابه على أن مالك، وقال إننا إن أهل العلم أو ما يقال بهذه العبارة لم يعرفوه إلى آخره، حمل بعض أصحاب مالك وبعض الشراح دفع مالك لهذا على التتابع برمضان وعليه. فالمقصود هنا أن كون الست تلي رمضان مباشرة هذا ليس فاضلا بذاته، ليس فاضلا بذاته، ولكنه أيضا لا يفك منه، لا يفك منه، بل يفعل المسلم ما يكون مناسبا لحاله. فإذا كان بعد مضي الأسبوع الأول من شوال يبتدئ بعمل أو نحو ذلك ويخشى أن يتتابع عليه الوقت أو بسفر ثم لا يدرك هذا الفضل فعجل ذلك بعد يوم العيد ابتدأ الصيام فهذا حسن، أو كان إنما يصوم بعد يوم العيد لأن أهل البيت الذي معه يصومون فيكون يعاون بعضهم بعضا أو يقوي بعضهم بعضا على إحياء هذه السنة فهذا أيضا وجه إيش حسن. ولكن قد تقع بعض الأحوال التي على خلاف ذلك، كأن يكون لديه مناسبة مثلا يجتمع عليها الناس في من أقاربه وذوي رحمه في ثاني يوم من رمضان نهارا، فيلح بعض الناس ويقول لا أنا أصوم ما أحضر هذه المناسبة، هذا فيه قدر من التكلف، لأنه لو أفطر هذا اليوم استطاع أن يجد عنه إيش يوما آخر. فالمسألة فيها لا بد من أخذها ومراعاة مقاصد الشريعة، فليس التتابع مقصودا لذاته ولا مقصودا الترك لذاته. نعم.
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة،
صيام يوم عاشوراء كفارة سنة كما جاء في حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم وغيره يكفر السنة التي قبله، وصيامه مشهور. وصام النبي عاشوراء وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، وصامت صحابته عاشوراء وهو صيام مستحق بالإجماع، وقيل كان واجبا قبل فرض رمضان، وأما بعد فرض رمضان فلم يقل أحد بوجوبه، وإنما اختلف فيه قبل فرض رمضان، ولا سيما أن رمضان فرض في السنة الثانية، وصام النبي 9 رمضانات السنة الثانية من الهجرة. وصيام عاشوراء المستحب فيه أن يصوم عاشوراء، ومن الكمال فيه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أن يصوم يوما قبله كما جاء في حديث ابن عباس لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فيصوم التاسع والعاشر، وإن لم يتيسر له صيام التاسع والعاشر فصام العاشر والحادي عشر، فكذلك هو على مادة ذلك. وقال بعض أهل العلم بأن الأكمل وجه ثالث وهو أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لأن هذا أكمل في المخالفة، فإن النبي قال لأصومن التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب، فبعض أهل العلم قال إن الأكمل في المخالفة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ويروى بذلك حديث، أما الحديث الذي يروى بذلك فلا يثبت وهو أشبه بالمتروك من حيث الرواية، وهو أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وأما من جهة التعليل وأنه أبلغ في المخالفة فهذا غريب وبعيد، وهذا قول لا يعمل به، لأن أكمل الناس في تحديد المخالفة المشروعة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كان الأمر كذلك لقيل أكمل يوم قبله يوم بعده واثنين يوم قبله واثنين يوم بعده إلى آخره. فأكمل الناس في تحقيق المخالفة أو المخالفة التي شرعت تتلقى ليست قياسية وليست عددية، إنما هي تتلقى من الشارع، فلا يقال بمثل هذه الطريقة لأنها طريقة فيها تكلف وليس فيها دليل معتبر البتة. هذا قول بعيد وإن استحسنه بعض متأخر العلماء رحمهم الله. نعم.
ويوم عرفة كفارة سنتين.
ويوم عرفة كفارة سنتين، جاء ذلك بحديث أبي قتادة أيضا وهو في الصحيح، وذلك لمن لم يكن حاجا، أما الحاج فلا يشرع له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام بحجة الوداع بل شرب كما جاء في الصحيح وغيره. نعم.
ولا يستحق لمن كان بعرفة.
ولا يستحق لمن كان بعرفة، أي لمن كان حاجا، وأما من كان يعمل في عرفة وليس من الحجاج، وأما من كان يعمل بعرفة وليس من الحجاج وإنما مصاحب لهم وما إلى ذلك فحكمه حكم أهل الأمصار في المشروعية. نعم.
ويستحب صوم عشر ذي الحجة.
ويستحب صوم عشر ذي الحجة، سبق أن الأصل في الصيام أنه إيش؟ مشروع، ولا ينهى عن يوم بعينها أو أيام بعينها إلا بنص يخرجها عن المشروعية، مثل الصلاة، الأصل أن الصلاة مشروعة في كل وقت، إن الصلاة ولا ينهى عن أوقات إلا ورد بها نهي، كما جاء في أوقات النهي التي تكلم عليها الفقهاء أو ذكرها أو ذكرت في السنة وتكلم عنها الفقهاء. وأما عشر ذي الحجة فجاء في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، وهذا حديث محفوظ معروف في الصحيح وغيره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح هذا اسم جنس، فكل عمل صالح فهو مشروع في هذه العشر، ولا يلزم ورود، ولا يلزم ورود ايش؟ لا يلزم ورود نص بعينه على عمل معين. فما الدليل على مشروعية الصيام؟ قوله ما من ايام من العمل الصالح. ما الدليل على مشروعية قراءة القرآن في العشر أنها داخلة في العمل؟ ما الدليل على مشروعية الصدقة؟ كل عمل صالح فهو داخل في ذلك. وأما ما جاء في حديث عائشة كما رواه مسلم وغيره، ما رأيت رسول الله صائما في العشر قط، فينبغي العلم أن هذا ليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصيام مطلقا، بل هذا من حيث الأصول حكاية حال من الصحابي، وحكاية الحال يدخلها إيش؟ الاجتهاد. ما معنى ذلك؟ ثمة فرق بين السنة التي هي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه السنة التي هي شريعة لازمة للمسلمين سواء اقتضت وجوبا أو استحبابا أو غير ذلك. وأما إذا حدث الصحابي حالا فهذه الحكاية قد يدخلها مادة الاجتهاد إذا ذكر الصحابي ذلك على سبيل النفي، لأنه إنما ينبئ عن إيش؟ عما يعلم، وقد ينبئ الصحابي عن علمه بالنفي يقول لم أرى رسول الله يفعل ذلك، وينبئ غيره بإيش؟ بالإثبات. بل قد الصحابي الواحد يثبت تارة وينفي تارة. أنت ترى عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى روت ثلاث روايات عن النبي كلها رواها مسلم في صحيحه، قالت مرة ما رأيت رسول الله يصلي الضحى قط، ومرة قالت كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء بالمغيبة، وقالت ثالثة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وهي نفسها الصحابي واحد هي عائشة رضي الله عنها. فقولوا ما رأيت رسول الله يصلي الضحى قط وإني لو سبحها، هذا حتى عائشة لم تفهم من ترك النبي لما هو مشروع أنه يريد به نفي المشروعية، وإذا قلت وإني لو سبحها وإن كان رسول الله لا يدع العمل إلى آخره، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل بالناس ويفرض عليهم، على كل حال هذا اجتهاد عائشة حتى تمام الحديث اجتهاد عائشة رضي الله تعالى عنها. إنما المقصود أن قوله ما رأيت رسول الله صائما في الأشقط هذا رأيته أن عائشة لم تره، والصيام عبادة خفية في الأصل، ولذلك كان يدخل على بيت أزواجه عليه الصلاة والسلام فلا يدرون هو صائم إلا أيش إلا أن ينبه أحيانا، فقال أرني فلقد أصبحت صائما. فنفي عائشة هذا لا يدل على بعض الناس تمسك به وقال ما يشرع الصيام في عشرة الحجة لأن هذا خلاف السنة. كيف خلاف السنة؟ خلاف السنة أن ينهى النبي عن صيام عشرة الحجة، أما أن يروي صحابي واحد على طريقة النفي حكاية للحال فحكاية الحال تختلف كما نبه على ذلك محقق الأصوليين وكما هو مقتضى النظر والشرع والعقل أيضا. فرق بين فعل النبي وقول النبي وبين صحابي يحكي حالا من النفي لم يرها وقد يكون رأها إيش رأها غيره أو وقعت من النبي في ما لم يره ذاك الصحابي. وعندنا حديث ابن عباس العمل الصالح، ومن أجل العمل الصالح الصيام، ولذلك حكي الإجماع على مشروعية صيام عشر الحجة، أو بعبارة أدق حكي الإجماع على مشروعية الصيام في عشر الحجة. وبعضهم يقول الإجماع ليس محفوظا، لكن ليس البحث هنا في الإجماع وحفظه، هو قول عامة أهل العلم حقا الجزما بما في ذلك المذاهب الأربعة بما في ذلك المذاهب، وهذا الذي درج عليه السلف والخلف لأن ذلك داخل في عموم قوله العمل الصالح. وأما أن تقول لا بد من دليل معين على صيام النبي، فعلى ذلك من جلس يقرأ القرآن في عشر ذي الحجة أو جلس يذكر الله في عشر ذي الحجة أو جلس يتصدق في عشر ذي الحجة أو يفعل كذا في عشر ذي الحجة ستقول له إيش هات دليلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل المعين، وهذا به يغلق كثير من العمل على غير فكر صحيح. ولذلك العرب لهم أمثلة قد لا يناسب التمثيل بها هنا، لكن الأمور تعتبر بآثارها. لو كان هذا القول له اعتبار في الفقه والنظر ما زل عن القول به أو باعد عن القول به سواد أهل العلم من السلف والخلف من الفقهاء والمحدثين وكبار المجتهدين. هذا القول إغلاق ذلك على العامة ما ورد عشر الحجة، وبعض الناس يبدأ يرسل هذا في الإنترنت والوسائل هذه ويتقحمون وكأنهم مبشرون الناس بالخير، هذه عبادة، ناس تصوم تجي تقول لا تصوم بدون دليل. فالتكلف في هذه الأمور والبدع ما هذا من باب البدع البت، ما هذا من باب البدع، البدع ما تخفى على السلف رحمهم الله، والتكلف في مسألة الابتداء البدع ما تخفى على السلف رحمهم الله وهم أهل العلم والإيمان في هذه المسائل من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. ولذلك بمناسبة هذا الشهر الكريم شهر رمضان بلغنا الله وإياكم إياه وصومه وقيامه، ينبغي لطالب العلم المسلم العامة إلى أنه لا يتخوض في مسائل علمية شرعية في هذا الشهر، وليس كل ما سمعه من اجتهاد شخص فيما عليه عمل الناس يروح ينفيه عن الناس إلا ببرهان بين. وفي الحقيقة فيما نعلم ولله الحمد في حال الناس الذين يعني ندرك حالهم في مثل هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين ما هناك أعمال تتنافى مع الشرع فيما يتعلق بالعبادات، فيأتي البعض ويتلاقي يعني يبحث عن مسائل من المسائل التي فيها تضييق ولا يصيب فيها صواب مع ذلك. ومما ينبه إليه هنا أن الإمام في قنوته إذا ذكر الله بأسمائه وصفاته فإن المأموم يقول سبحانك، صار بعض الناس يقول لا يقول المأموم سبحانك، بل إذا ذكر الله بأسماء وصفات إلا بأسماء الله وصفاته لا تقول سبحانك وإنما إيش تسكت مثلا، وهذا خطأ لغة وخطأ شرعا، لأن بعضهم يقول إن سبحانك خاصة بالتنزيه وهذا خطأ شرعا ولغة. وأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن افتتحت كثير من السور بإيش؟ بالتسبيح، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى. فالتسبيح ثناء، وأصل الثناء كما نعرف في أصول أهل السنة هو بتفصيل الكمال، والنفي والتنزيه يقع مجملا في الأصل، فهو متضمن لكمال الله، وكماله يتضمن التنزيه، لأن كل كمال يتضمن تنزيها. فذكر العلم يتضمن نفي الجهل وهكذا. فسبح ويسبح لله هي مدح وكمال وثناء، وهي في نفس الأمر تتضمن إيش؟ تتضمن التنزيه. وقد ترد في سياق التنزيه كما في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر المشركون الولد إلى الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى، فالله يتعالى عن الولد وعن الشريك، فهذا تنزيه. لكن ما ورد في هذا المقام مختصا مقيدا لا يكون هو دلالة الكلمة مطلقة. التسبيح يأتي في مورد الكمال ويأتي في مورد التنزيه، وهذا هو معناه في اللغة ومعناه في الشرع. ومن بين ذلك أن حذيفة رضي الله عنه لما وصل صلاة النبي من الليل كما روى مسلم وغيره ماذا قال؟ قال كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعود تعود. التنزيه، التنزيه أيها أكثر ذكر في القرآن التنزيه، وإلا ذكر الكمالات، كمالات الله، ذكر أسماء الله المفصلة وصفات الله وأفعال الله المتضمنة لتنزيهه عن غيره ليس كمثله شيء. المفصل كما نعرف في الأصول، في أصول أهل السنة أن الكمال يأتي مفصلا والنفي يأتي إيش؟ مجملا. فهذه الآيات التي يشير إليها حذيفة إذا مر بآية فيها تسبيح أي فيها إيش؟ فيها كمال الله سبحانه وتعالى. وحتى الآيات التي فيها تنزيه الله يسبح ينزه الله، فيقول تعالى الله وسبحان الله عن ذلك إلى آخره. فالتسبيح هنا في حديث حذيفة يتضمن الكمال ابتداء، وعليه لقال الإمام في قنوته اللهم أنت الحي الذي لا إله إلا أنت، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى آخره. فالمأموم مما يقوله هنا أن يقول سبحان الله، هذا تنزيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وإن كان يرد في مقام التنزيه. القصد أن التكلف كل سنة يعني يجي بعض الناس ويبدأ للناس المسألة جديدة، مرة لا تصوم على شهر الحجة، مرة لا تقول سبحان الله، مرة ثم إذا نظرت أن هذا قول لجماهير العلماء أو لسواد العلماء غفل الناس عنه أو في بدعة تطابق الناس عنه، وجدت كل ذلك ليس كذلك. فينبغي لطالب العلم وللمسلم بعامة أن يكون فقيها فيما يقوله وفي رأيه. ومن سنن السلف وهديهم الاقتصاد، ومن سنن السلف وهديهم الاقتصاد، فليس كل قول يلزم نشره وذكره حتى لو رآه صاحبه رأيا حسنا عنده. نعم.
وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله
المحرم. نعم، جاء ذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم وغيره. نعم.
ويكره إفراد رجب بالصوم.
يكره إفراد رجب بالصوم، أن يخص رجب بالصوم هذا مما يكره. نعم.
وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان.
على كل حال رجب هذا في مذهب الإمام أحمد، وأما الجمهور فلا يرون في رجب شيئا، الأئمة الثلاثة لا يرون في رجب شيئا، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد كراهة إفراده بالصوم. نعم، بل ثم توجه في المذهب بالتحريم ولكنه مرجوح. نعم. وإفراد يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. فإفراد يوم الجمعة على سبيل التخصيص، الفقهاء يقولون إفراد يوم الجمعة، والنبي قال لا تخص يوم الجمعة، وأنت ترى أن كلمة الإفراد وكلمة التخصيص ليستا مترادفتين، فالذي نهي عنه هو إيش؟ التخصيص. الذي نهي عنه هو التخصيص، ومن أراد تخصيص يوم الجمعة فإن تخصيصه لا يصح، أما الإفراد فإنه قد يقع صحيحا. ولذلك قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فإذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما فقد صام يوم الجمعة هنا، لكن لا يكون على سبيل التخصيص، وإنما المنهي عنه هو التخصيص. وأما إن عرض صيامه فهذا ليس مما يكره. ويوم السبت وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، يوم السبت جاء في حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا الحديث لأهل العلم، والحديث فيه ثلاثة أو ثلاثة طرق، منهم من يقول بأنه شاذ، منهم من لا يجعله محفوظا، ومنهم من يقول بأنه محفوظ ولكنه منسوخ، يعني ثابت ولكنه إيش؟ بأنه ثبت ولكنه مما نسخ. ومنهم من لا يراه لا منسوخا ولا شاذا، بل يراه محفوظا ولم ينسخ، ويعمل بهذا فيكره صيام يوم السبت أو يحرمه. والقول بتحريمه هو قول الأقل، قول الأقل. نعم. ويوم النيروز والمهرجان، يوم النيروز لا يصح صومه البتة لأنه من أعياد غير المسلمين، ومثله المهرجان وهما من طرق الفرس. نعم.
ولا يجوز صوم يوم العيدين عن فرض ولا تطوع.
ولا يصح صوم يومي العيدين لا عن فرض ولا تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين كما جاء في الصحيح، بل في الصحيحين. نعم.
وإن قصد صيامهما كان عاصيا ولم ينصفه عن فرض.
وإن قصد صيامهما كان عاصيا لصوم يوم العيد ولم يجزئه ذلك عن فرض. نعم.
ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا.
لا تصام أيام التشريق تطوعا، لأنها أيام أكل وشرب، كما جاء في حديث نبيشة الهدلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولذلك لما قال أيام أكل وشرب ناسب لما ذكرنا مسألة صيام الست من شوال، إلى أنه إذا تواطأ بعض الناس في قراباتهم على يوم في ثاني أيام العيد مثلا يجتمع فيه قرابة أو ما إلى ذلك قبل أن يتفرقوا في أسفارهم، وقد يأتوا من مناطق متعددة، ثم يجي بعض الناس يقول لا أنا بصوم ما يبهر ولا بجي مصيف ولا من هذا القبيل، هذا فيما يظهر، ولا وين فلان الأغلبية حاضرين وين فلان ما شاء الله صائم، هذا فيما يظهر أنه مادة من الجهل، هذا مادة من الجهل اللي بعض الشيء يعني ما كان ينبغي أن الإنسان يتقيد إلى هذه الطريقة فينقطع عن أقاربه وعن رحمه أو يحضر معهم حضورا يسيرا أو ما إلى ذلك، خاصة إذا كانت أحيانا مناسبات تدار في النهار فتجد ينقطع عنها أو ما إلى ذلك، فهذا من الذي ينبغي فيه الفكر، لأن الشريعة من مقصودها حال الناس. ولذلك قال النبي في أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لأنه تذبح هذه الأضاحي، فلا يؤمر الناس حتى يظهر ما في دين الإسلام من السعة وما يكون في هذا الاجتماع من صلة الأرحام وغير ذلك، هذا أمر مما يعني تأتي به الشريعة في مقاصدها. نعم.
ومن دخل في صوم أو صلاة أو صلاة أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولم يجب فإن أفسده فلا قضاء عليه.
نعم، يستحب، وهذا مذهب الجماهير. وعن الإمام أحمد في الصوم أنه يجب إتمامه كما يجب إتمام العمرة والحج، ولكن الذي عليه الجماهير وهو المشهور من المذهب أن الصلاة والصيام لا يجب وإنما يستحب. وهذا الإطلاق في ترتيب الفقهاء في الحقيقة هو تسمية للأحكام التكليفية، ولكن في الأصل أن إبطال الأعمال هذا لم يقع على وجه مناسب في الشريعة، لم يقع على وجه مناسب في الشريعة، بمعنى لا ينبغي للمكلف أن يبتدئ صلاة ثم يقطعها دون سبب، وأما الصيام فلكونه يتعلق بحاجة الإنسان في أكله وشربه فهذا يختلف أمره، ولذلك حفظ عن النبي أنه قطعه، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وعرض له طعام فأفطر وهو صائم في صوم التطوع. وأما الصلاة فلم يحفظ عن النبي في ذلك شيء وحاشاه، ولم يحفظ عن الصحابة في ذلك شيء، ولذلك لا تقطع الصلاة لقول الله ولا تبطل أعمالكم. نعم.
وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان.
ليلة القدر، ليلة القدر ثابتة في القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة فاضلة تفضل الله بها على عباده، يرحم الله في هذه الليلة ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها من الخير ما لا يحصيه إلا الله. ومن ذلك قوله جل وعلا ليلة القدر هي خير من ألف شهر، فهي خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة مباركة ينبغي للمسلم أن يلتمسها، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وفي تحديدها مذاهب شتى، أوصلها بعض الشراح والمتتبعين إلى نحو 40 قولا، وهذه الأقوال جمهورها لا عبرة به، وإنما المحفوظ عن السلف والمعتبر في الذكر هي بضعة أقوال، ومن أخص ذلك أنها في رمضان. وكان بعض الصحابة يقول كابن مسعود من يقوم الحول يصب ليلة القدر، كما روى مسلم عن زيد بن حبيش أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت له إن صاحبك يعني ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، فقال أراد ألا يتكل الناس. وانظر إلى فقه الصحابة وعلمهم، هو عرف أن هذا القول نقل عن عالم جليل بل من أجل علماء الصحابة هو عبد الله بن مسعود، فالتمس له فقها مناسبا فقال أراد ألا يتكل الناس، ولم يبادر بالطعن على قوله، لأنه يوقر المجتهد يوقر المجتهد، والعالم يوقر العالم، ولا يسارع إلى الطعن على أقواله والتجهيل لأقواله بنفي أن لا دليل عليها وخلاف الدليل وما إلى ذلك من العبارات التي عج بها بعض المعاصرين أو بعض المبتدئين. هذه عبارات ليست حكيمة في خلقها ولا في ترتيبها العلمي. نعم، إنما ليلة القدر يلتمسها المسلم، وهي كما قال الله جل وعلا ليلة القدر كما في هذه السورة إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الليلة التي شرفها الله سبحانه وتعالى، بين الله لعباده أمرها بقوله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، وهذا التنزل على صفة وحال يعلمه الله سبحانه وتعالى، تنزل الملائكة والروح. قال كثير من أهل التفسير إنه جبريل أي الروح، وتنزل الملائكة والروح أي جبريل، والله تعالى أعلم. نعم.
وليالي الوتر آكدها وأرجاها ليلة سبعين.
نعم، ليالي الوتر آكد، ليلة 21 و23 إلى آخره، وأرجاها ليلة 27. والراجح في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر، وأن الأوتار آكد، وما بعد ذلك فهو اجتهاد. وليلة 27 لم يرد فيها نص، إنما فعل طائفة من الصحابة كأبي بن كعب، فإنه كان يحلف أنها ليلة 27 ولم يذكر دليلا، فلما سئل عن دليل في ذلك قال رضي الله عنه بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها يعني الشمس، وهذا ليس دليلا شرعيا من حيث أنه يطرد في كل ليلة، وصحيح أن النبي أخبر به، لكن من قال أو جزم بأن هذا هو حال ليلة 27 في كل سنوات؟ لو كان أمرا كذلك لكان أمرا شاهدا يعرفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في العشر كلها، أن يجتهد في العشر كلها، والأوتار آكد كما جاء في بين السنة، مع أن مسألة الأوتار لبعض أهل العلم فيها طريقة تقول في خلاصتها بأن الوتر لا يتبين إلا بنهاية الشهر. هذه طريقة ذكرها طائفة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن ليست ظاهرة من حيث الدليل، لأن الشارع إنما يخاطب بموجب العلم المدرك، ولو كان كذلك ما كان الابتداء الخطاب في قوله التمسوها في السبع البواقين إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة إلا أن ينذره فيجب.
كتاب الاعتكاف وهو من العبادات المشروعة، والله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادة وجعلها في القرآن بالاسم العام للاعتكاف، وهو أوسع من الاعتكاف على المعنى الذي ورد بالسنة الخاصة، لكنه داخل فيه، وإن كان أعم منه إلا أنه داخل فيه. وأما من حيث السنة الخاصة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، يلتمس ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس هذه الليلة، ثم أبين له أنها في العشر الأواخر، أنها في العشر الأواخر، ولم تعين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غاية ما جاءه فيها عليه الصلاة والسلام من جهة التعيين الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، وهي قوله: رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. هذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري، وقال: أريد ليلة القدر ثم خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. حديث عبد الله بن أنيس كان في 23، وحديث ابن سعيد كان في ليلة 21 أو في ليلة 21، ولذلك هذا لا يضطرد، هذا هاتان الروايتان المحفوظتان يدل على أن ليلة القدر لا تلزم وجها واحدا، والله أعلم. الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، واعتكف رسول الله، واعتكف معه من اعتكف من الصحابة، واعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتكاف سنة ويكون في مسجد، وليس من شرطه أن يكون جامعا تصلى به الجمعة، ليس من شرطه، ولكن إذا حضرت صلاة الجمعة أي جاءت صلاة الجمعة خرج المعتكف من المسجد إلى المسجد الذي تصلى به الجمعة وصلى صلاة الجمعة، ولا يشترط أن يكون في مسجد تصلى به الجمعة. نعم. وهو سنة.
نعم.
هو سنة بالإجماع، هو سنة بالإجماع إلا أن ينذره فيجب، لأن الوفاء بالنذر واجب. نعم.
ويصح بغير صوم وعنه لا يصح، فعلى هذا لا يصح في ليلة مفضلة ولا بعض يوم.
ويصح بغير صوم وعنه لا يصح، وعنه لا يصح، والذي عليه الدليل فيما يظهر أن الاعتكاف يصح بغير صيام، لقول عمر رضي الله عنه للنبي: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوف بنذرك، ولم يذكر صوما، ولم يذكر صوما. فهذا الذي يظهر من جهة الدليل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية وهي قول أكثر الفقهاء بأن الاعتكاف يكون مع الصوم، لأن هذا هو المحفوظ في فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير
صوم، لأنه يكون مع الصيام، ومذهب أبي حنيفة ومالك، والرواية الثانية عن الإمام أحمد. نعم.
ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير ابن زوجها ولا عبد بغير ابن زوجها.
المرأة تعتكف كما اعتكف زوج النبي بشرطين: إذن زوجها أو وليها كأبيها إن لم تكن ذات زوج مثلا، لا بد من إذن وليها، ووليها لا يمنعها إذا تحققت أو تحقق الأمن عليها. والشرط الثاني أن تكون تأمن على نفسها أمنا متحققا. وأما إذا تعذر أحد هذين الشرطين وخشي عليها الضرر أو الفتنة فإنها لا تفعل ذلك. نعم.
فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما، وإن كان بإذن
فلهما أي للزوج، فلهما للزوج وسيد العبد. نعم.
وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا وإلا فلا.
نعم، وإن كان بإذنهما فلهما تحليل، يعني الزوج له أن يأمر زوجته بالرجوع عن اعتكافها. نعم،
وللمكاتب أن يعتكف ويعج بغيره،
لأنه قد شرع بفكاك نفسه. نعم،
ومن بعده حر إن كان بينهما ميأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإلا فلا.
نعم،
ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، لا إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها.
نعم، والأظهر أن هذا لا يلزم، أنه يصح ولو لم يكن المسجد مما تقام فيه الجمعة ويخرج لصلاة الجمعة. ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة، وهذا هو المحفوظ وهو السنة في دين الإسلام. وأما الاعتكاف في غير مسجد، في غير مسجد فهذا من البدع، وليس بالشريعة اعتكاف في غير مسجد، إنما الاعتكاف في المسجد خاصة، فليس في الزوايا أو في دور العلم، ودور العلم للعلم، لكن الذي يعتكف فيه لعبادة الله والانتفاع للعبادة هي المساجد فقط، التي قال الله فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بجانب شوف الآية في مسألة دعنا عليها قبل شكر، يسبح له فيها بالغدو والآصال، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. الأمر لما أمرنا الله بالتسبيح جعله مطلبا، هل معناه أنك تبتدئ بالتنزيه مباشرة؟ هذا يعني كما سبق فيه آراء. على كل حال الاعتكاف في المساجد، وأما غير المساجد فالاعتكاف بها بدعة، الاعتكاف في غير المساجد بدعة وضلالة، لأنه على خلاف أصل الشريعة وهو داخل في قول النبي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلل.
نعم، الأفضل في الجامع ولا يلزم، والأفضل في الجامع ولا يلزم، وبعض أهل العلم قال يكون في الجامع لمن يجب عليه كالرجل، يكون في الجامع كالرجل البالغ يجب عليه فيكون في الجامع، وبعض أهل العلم وهو قول قال به نزر قالوا بأن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، وهذا القول قال به بعض أهل العلم، وقال به بعض الفضلاء من كبار المعاصرين وأهل العلم المعتبرين، لكنه على خلاف قول الجماهير وخلاف ظاهر السنة والله تعالى أعلم. نعم.
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره إلا المساجد الثلاثة.
نعم، فله فعله في غيره أي من المساجد إلا المساجد الثلاثة فإنه يفعلها باعتبار الأعلى، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فيجزئه أن يعتكف في المسجد الحرام وهكذا. نعم.
وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى.
نعم.
فإذا نذره في الأفضل لم يجز في غيره، وإن نذره في غيره فله فعله فيه.
نعم، ما دونه. نعم.
وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضاء.
إلى انقضاء، لأنه لا بد أن يبتدئ به.
وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع.
والذي ثبت عن النبي أنه كان إذا صلى الفجر دخل واعتكف. نعم.
وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع.
نعم، لأن الشهر إذا أطلق قصد به الواحد من الشهور أي متتابعا. نعم.
وإن نذر أياما معدودة فله تدريبها إلا عند القاضي. وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزم ما يتخللها من ليل أو نهار.
نعم، هذا كله بين وضاح.
فصل. ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان والطهارة والجمعة والنفير المتعدد والشهادة الواجبة والخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس وعدة
وعدة الوباء ونحوه.
نعم، كل هذه الأسباب يجوز أن يخرج بها المعتكف من اعتكافه، كأن يخرج حاجة الإنسان، ومن حاجة الإنسان أن يأكل طعاما لا بد له منه وما إلى ذلك. نعم.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط فيجوز عنه وعنه له ذلك من غير شرط.
وعنه له ذلك من غير شرط، يعني عيادة المريض وشهود الجنازة فيها قولان العلماء، منهم من يقول يخرج لها مطلقا، ومنهم من يقول لا يخرج إلا بشرط. نعم.
وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعالج.
نعم، ما لم يعالج أن يكون داخلا عليه ومختصا معه.
والدخول إلى مسجد يوتي واعتكافه فيه، فإن خرج بما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان والطهارة فلا شيء فيه، وإن خرج لغير المعتاد بالمتتابع وتطاول خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين، وإن فعله في متعين قضاء وفي الكفارة وجهان. وإن خرج بما لا بد منه بد في المتتابع لزمه استئنافه، وإن فعله في المعين فعليه كفارة وفي الاستئناف وجهان. وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا بفرج نذره. قال أبو بكر عليه كفارة يمين، وقال القاضي عليه كفارة ظهار.
نعم، إذا وطئ المعتكف فسد اعتكافه عند عامة أهل العلم. إذا وطئ المعتكف فسد اعتكافه، بل حكي الإجماع على فساد اعتكافه بالجماع. إذا وطئ زوجته المعتكف فسد اعتكافه إجماعا، ولا كفارة عليه على الراجح، وقيل عليه كفارة وهي كفارة يمين.
وإن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا. ويستحق للمعتكف التشاغل بفعل الفرض واجتناب ما لا يعنيه.
ويستحق للمعتكف التشاغل بفعل الفرض، أي يقبل على طاعة الله واجتناب ما لا يعنيه. ومن حسن إسلام المرء في حاله المعتاد ترك ما لا يعنيه، فكيف بحال الاعتكاف؟ ولذلك ينبغي للمسلم إذا قصد الاعتكاف أن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يختص باعتكافه بطاعة الله ومناجاته. نعم.
ولا يستحق له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند أبي الخطاب إذا قصد الاقتطاع.
هذا على كل حال فيه ساعة، هذا على كل حال فيه ساعة، وهم قالوا لا يستحق، ليس معنى ذلك النهي. نعم. ومما يذكر في أمر الاعتكاف مدة الاعتكاف. مدة الاعتكاف وهذه فيها خلاف بين العلماء، وقال بعض أهل العلم بأنه ولو كان ساعة فإنه يكون اعتكافا لا حد لأقله، والراجح أن الساعة ونحوها لا تعد اعتكافا، وإن الاعتكاف هو اليوم والليلة كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، فهذا أقل ما ورد. وأما الساعة وما بين الصلاتين فهذا ليس من الاعتكاف. لماذا؟ لأن الاعتكاف له خاصية، وهو عبادة مقصودة ومن القرب المختصة. فلو كانت الساعة التي ينتظرها المصلي بين يدي صلاته أو بعد صلاته، لو كانت هذه اعتكافا لظهرت في فعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم، فإن الصحابة كانوا يبادرون إلى المسجد وينتظرون بعد الصلاة ويشتغلون بنوافل الصلاة. فلو كانت مثل هذه الساعات التي تسبق الفريضة أو تعقب الفريضة تسمى اعتكافا كما ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب الشافعي وغيرهم، لكان السلف يقصدون إلى إحياء سنة الاعتكاف وتحقيقها في مثل هذه الساعة، فهذه الساعة لا تعد اعتكافا، إنما الاعتكاف هو اليوم أو الليلة وما في هذا المعنى كما جاء في حديث عمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وصيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الفقه في الدين. وينبغي أن يكون طالب العلم معتنيا بعبادة الله في هذا الشهر الكريم وحاثا للناس على ذلك، ويتباعد عن لغو القول وعما لا يعنيه، وإذا بلغ العلم فإنه يبلغ العلم بحكمة، ويبلغ العلم برفق، ويبلغ العلم بفقه، ويتجنب الأقوال التي تغلب وتتداول أحيانا فيتأخر بها كثير من العامة الذين لا يميزون اللغة الفقهية، يتأخرون بها كثير من الطاعات والصالحات. ومن ذلك ما هو يفعله كثير من المسلمين في شهر رمضان من العمرة في شهر رمضان. والعمرة في شهر رمضان نقول أولا العمرة في الصيام مشروعة في كل إيش وقت، إلا أن يأتي دليل يدل على عدم المشروعية. ورمضان شهر عبادة، رمضان شهر عبادة ومندوب إلى العبادات فيه، فالقصد للعمرة في رمضان هو على الترتيب الشرعي آتي على الوجه الصحيح، هذا لو لم يرد فيه شيء. فكيف وقد جاء في الصحيح وغيره حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال لها: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: يا رسول الله ناضحا كان لأبي فلان، تعني زوجها، حجه وابنه على أحدهما والآخر يسقي عليه غلامنا. فقال: يا أم سلمة، عمرة في رمضان تفضي حجة، أو قال حجة معي. فهذا حديث كافي في إيش؟ في تحقيق المشروعية. وإلا أصل المشروعية أن العمرة ماذا؟ مشروعة في كل وقت، لأن الصيام مشروع في كل وقت إلا أن يأتي دليل، الصلاة مشروعة في كل وقت إلا أن يأتي دليل، الحج هو الذي مؤقت، الحج أشهر معلومات، صيام رمضان مؤقت في شهر رمضان، لكن الصيام المطلق الصلوات الخمس مؤقتة، لكن الصلاة المطلقة مطلقة إلا أن ينهى الشارع عن ساعات معينة كما جاء في حديث حكمة العامل أو غيره. فعليه العمرة في رمضان هي على أصل المشروعية أصلا، ومن ينهى عنها أو يشكل عليها لا ليس لديه من الدليل شيء البتة. كيف هو قد ورد إيش هذا الحديث الصحيح وقول النبي لهذه المرأة: عمرة في رمضان تقضي حجة؟ وقوله عليه الصلاة والسلام تقضي حجة وقال حجة معي، هذا مثل حديث إن كل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ليس معنى هذا أن العمرة في رمضان بكل أوجه فضلها تطابق الحج أو الحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن كل هو الله أحد ليس بكل أوجه فضلها تطابق ثلث القرآن إذا قرأ من القرآن مثلا 10 أجزاء، ولكن يبقى أن قول النبي تعدل ثلث القرآن حق على حقيقته، وقوله تقضي حجة حق على حقيقته، لكن لا بد له من معنى صحيح يفهم على قواعد اللغة العربية وقواعد الشريعة. ولذلك كتب بعض أهل العلم في مثل حديث قل هو الله أحد، كتب في بعض العلم رسالة مختصة، ومن ذلك هم الإمام ابن تيمية رحمه الله كتب رسالة مختصة في هذا، وخلاصتها أنها تعدل ثلث القرآن في القدر دون الصفة، واستدل على التفريق بين وجه القدر ووجه الصفة بتفاصيل وأدلة من الشريعة. المقصود أن المسلمين كلما أقبلوا على الطاعات التي ذكرت في النصوص وكررها أهل العلم المعتبرين، فعاد من أهل المذاهب وأئمة الإسلام من كبار الصحابة والتابعين وأهل الفقه وأهل الحديث، ولا يضيق على المسلمين في عبادات مضت سنن المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم على أنها عبادات مشروعة، ولو خالف بعض الناس في باب الاجتهاد فيترفق هنا في إظهار الرأي حتى لا يظن العامة أن ما كانوا عليه كان إيش خطأ، في حين أن ما هم عليه هو ظاهر الدليل، وعلى الأقل هو الذي عليه سواد العلماء من المتقدمين والمتأخرين، جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وحفظ الله بلاد المسلمين أجمعين، وحفظ الله المسلمين، اللهم احفظ على عباد المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واكفهم شر عدوك وعدوهم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله نرتب مستقبلا قبل الحج مجلس على ترتيب هذا المجلس أو شبه هذا المجلس بشرح كتاب الحج، حتى لو انتهينا في المقنع إن شاء الله من كتاب العبادات.
أحسن الله عليكم، شكر الله لكم معالي شيخنا، وجزاكم الله خير فضائل الحضور، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم في الشهر الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.